المكرمات.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ممثلية إيران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم الولايات المتحدة بوجود زعيم القاعدة في إيران. العاطبة الكاظمية تعلن مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. آلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران تطور برنامجها النووي السلمي نحو الأمام وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة بطريقة بناءة ولا تتأثر بالضغوط السياسية والأجواء الدعائية المفتعلة. وعلى صعيد آخر، رفض ناصر كنعاني ما ورد في بيان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك لأمريكا ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بشأن إيران، معتبرا هذا البيان يتماشى مع استراتيجية النظام الأمريكي القديمة لإحداث الانقسام بين دول المنطقة. رفض مكتب الممثلية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك مزاعم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول وجود زعيم تنظيم القاعدة في إيران، وأعلن أن نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة يعيق الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب. من جهته، فندى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مزاعم الإدارة الأمريكية حول تواجد زعيم عصابة القاعدة الإرهابية في إيران، واصفا هذه الادعاءات بالمثيرة للسخرية. هذه التصريحات تأتي ردا على ادعاءات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الأخيرة بأن زعيم القاعدة سيف العدل متواجد في إيران. أكد قائد قوة الدفاع الجوي العميد علي رضا مصباحي فرد أن إيران سوف تجعل العدو يندم على أي اعتداء أو تهديد يقوم به ضدها، مشيرا إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها نظرا للتهديدات التي يطلقها أعداؤها يوميا. وشدد العميد علي رضا مصباحي على أن الدفاع عن السماء إيران يعتبر حافزا دائما لأبناء الشعب الإيراني، مؤكدا أن مهمة القوات المسلحة تكمن في توفير الأمن والاستقرار لكل إيران والمنطقة. أعلنت العاطبة الكاظمية المقدسة اليوم مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في إحياء مراسم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، فيما أكد قائد عمليات بغداد إن معظم الطرق الآن مفتوحة في بغداد. الأمين العام للعاطبة الكاظمية حيدر الشمري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد عمليات بغداد أشار إلى أنه سيتم تفويج الزائرين إلى مقترب بات العاصمة بغداد وبعض الزائرين إلى المحافظات بعد انتهاء مراسم الزيارة. إلى ذلك، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد السليم خلال المؤتمر أن معظم الطرق الآن مفتوحة في العاصمة باستثناء القريبة من مدينة الكاظمية التي تشهد زخما كبيرا في خروج الزائرين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة اليوم الجمعة عن مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في إحياء مراسم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، فيما أكد قائد عمليات بغداد أن معظم الطرق الآن مفتوحة في بغداد باستثناء المناطق القريبة جدا من مدينة الكاظمية المقدسة. وقال الأمين العام للعتبة الكاظمية الدكتور حيدر الشمري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع قائد عمليات بغداد أن أعداد الزائرين المشاركين في إحياء زيارة وفاة الإمام الكاظم بلغ 12 مليون زائر حتى ظهر اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه سيتم تفويج الزائرين إلى مقتربات العاصمة وبعض الزائرين إلى المحافظات بعد انتهاء مراسم الزيارة. إلى ذلك أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم خلال المؤتمر أن معظم الطرق الآن مفتوحة في العاصمة باستثناء القريبة من مدينة الكاظمية التي تشهد زخما كبيرا وسيتم فتحها بمجرد انخفاض أعداد الزائرين. وشهدت مدينة الكاظمية ومحيط المرقد المطهر للإمامين الكاظم والجواد عليهم السلام العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث رفعت صور شهداء الحشد الشعبي في جميع الممرات المؤدية للمرقد المطهر، فيما شكل أطفال العراق مواكبا للخدمة ترفع صور شهداء قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهد المهندس، بينما شاركت جماهير انتفاضة 15 من شهر شعبان والسجناء السياسيين في مواكب منظمة عكست جانبا من معاناة الشعب العراقي خلال الحقبة الصدامية السوداء. من جانبهم عزى المسؤولون العراقيون الأمة الإسلامية والشعب العراقي بشهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ووجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعزي إلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وأشاد بدور القوات الأمنية بجميع صنوفها في توفير الحماية للزائرين والجهات الخدمية والطبية الساندة التي أسهمت في توفير خدماتها لجموع الوافدين لبغداد. فيما قدم رئيس الوزراء محمد الشيع السودان التعازي في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام للأمة الإسلامية والشعب العراقي والمراجع الكرام، مبتهلا إلى الله عز وجل أن يلهم الجميع الهداية على خطى أئمة النور وأن يرزقهم الثبات على مواقفهم الإنسانية والعادلة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وحضرت أعداد كبيرة من الفلسطينيين تقدر بعشرة الآلاف لأداء صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك بالرغم من حالة البرد الشديد. وكانت الهيئات المقدسية قد دعت الفلسطينيين إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلاتي الفجر والجمعة اليوم، وذلك لمنع المستوطنين المتطرفين من اقتحام المسجد الأقصى وقطع الطريق على محاولاتهم لتقسيمه زمانيا ومكانيا. من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأسرى في سجون الاحتلال تنفيذها اعتصاما في ساحة السجون بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد توسيع إدارة السجون الصهيونية دائرة تهديداتها والاعتداء على المعتقلين بالسجن جلبوة. رفضت السلطات التركية السماح لقوة أمنية صهيونية بحماية وفد للكيان وصل الأراضي التركية بذريعة تقديم مساعدات لمنكوب الزلزال والمشاركة بجهود الإغاثة. وسائل إعلام عبرية قالت إن الأمن التركي قام بتجريد المجموعات المرافقة للوفد الصهيوني من أسلحتهم ووسائلهم الخاصة فور دخولهم الأراضي التركية، وطالب طلبتهم بالتصرف كبقية الوفود الأخرى دون حيازة أسلحة. وحاولت سفارة الاحتلال في أنقرة التدخل وإقناع سلطات تركيا بعدم مصادرة الأسلحة، لكنها فشلت في التوصل لنتيجة. إلى العناوين. ممثلية إيران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم الولايات المتحدة بوجود زعيم القاعدة في إيران. العتبة الكاظمية تعلن مشاركة أكثر من 12 مليون زائر في مراسم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. آلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم عيد المبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، رافقونا. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 7:13 نستمع معا لبرنامج العدل المنتظر. أثير الحكاية يأتيكم عند 7:44. الثامنة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعد الأخبار يأتيكم لقاء مباشر خاص ب عيد المبعث الشريف. التاسعة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند 9:15. اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت ثورة الإسلامية الفلسطينية، يبدأ في 10:00 يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11:30 المساء في 25 دقيقة. تستمعون لبرنامج ظل الشيطان في 11:28 عند 12:00 المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في 2:56 عند 1:06 تستمعون للكتاب الصوتي. الواحدة والدقيقة 21 ومن قصص القرآن. أعلام الهدى في 1:37. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم أنفع وأجمل الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
يا غيرة الله، أما آن أن تغير أعداءك؟ فالصبر عار يا صاحب العصر، أترضى رحى عصهرة الخمر علينا تدار؟ السلام عليك سيدي يا بقية الله، السلام عليك يا سيدي يا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ونحن في خير وعافية، وطابت أوقاتكم، ونقدم لكم برنامج العدل المنتظر، هذا البرنامج المهدوي بمواضيعه المهدوية المهمة. الهدف من هذا البرنامج هو زيادة المعلومات المهدوية والثقافة المهدوية والاطلاع على عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأبحاث تأتيكم مع ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبياكم ووفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على الحضور معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. أيها الأحبة، بعد الفاصل نبدأ البحث إن شاء الله. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. نبدأ معكم الحوار في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. في هذه الحلقة عنوانها الشخصيات التي تستبق عصر الظهور، مع سماحة الشيخ المولوي حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. السؤال: ما هي الشخصيات التي تسبق عصر الظهور، ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي جزاكم الله خيرا، حقيقة أنه بحثنا في قضية الشخصيات التي تسبق وترافق ظهور الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وردت لدينا في الروايات شخصيات استطعنا الحصول عليها من خلال الروايات المتداخلة. فمثلا لدينا شخصية صاحب البرقع، وهي في الرواية عن الشيخ الطوسي في الغيبة في صفحة 470 قال: شخصية شيعية، وهي بالحقيقة عراقية الأصل، وهي شخصية منافقة. هذه الشخصية تغدر بالشيعة لصالح السفياني، والرواية تقول أنه عن الإمام الصادق عليه السلام: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما أنه لا يكون إلا ابن بغي. فهذه الشخصية التي سوف تظهر كانت معروفة لديهم ظاهرا، أما إشارة الإمام بأنه لا تعرفونه يعني باطنا، وإلا هو بينهم، فهم يتبعونه ويعرفونه ظاهرا، يتكلمون وهو من الموالين يظهر نفسه، وبعد ذلك يظهر بعد ظهور السفياني يظهر بأنه هو من الموالين للسفياني ضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أحسنتم. نخوض في الحوار أكثر إن شاء الله حول هذا الموضوع بعد الفاصل سماحة الشيخ. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله سريعا معكم ونكمل الحوار في الشخصيات التي تسبق عصر ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي.
طيب لك مجددا سماحة الشيخ المولوي، ونكمل الحوار في الشخصيات التي تسبق عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
جيد، الآن نأتي إلى شخصية ثانية. يعني نحن تكلمنا عن الشخصيات، منها تؤيد، منها تكون من المعارض، منها تكون من الشخصيات المنافقة. لدينا شخصية المولى ويعرف بمولى الكوفة، هذه شخصية أيضا شيعية وهذه شخصية صالحة. هذا يخرج من النجف ويكون من المقاومين لجيش السفياني.
نعم.
وهذا من غير العرب، هذا موالي من الموالين، يمتلك من الوجاهة ويمتلك من المكانة ومن الرمزية ومن المؤهلات ما تؤهله لأن يحشد المؤمنين الموالين المستضعفين من أهل الكوفة. إذن هذا يبدو شخصية لها مكانة ولها عزة ولها اسم ولها، لدرجة أن الناس قد التفت حوله، ويقول بأنه يأتي إلى المستضعفين ويحشد بهم ويطلب منهم الثورة ضد السفياني. وقائد السفياني الذي يعرف بصاحب السفياني، الذي بينا في الرواية السابقة عندما يقول السفياني وصاحبه، حيث تدور اشتباكات قوية وعنيفة بين الطرفين، لكن قائد الجيش السفياني يتمكن من قتله بالنهاية، فيفتك به وبجماعته. نعم، بين ناحية الحيرة وقضاء الكوفة، فتلك المجاميع التي يقودها مولى الكوفة، سوف يخسر الحرب مع قائد السفياني.
نعم.
لدينا شخصية ولد الشيخ أو ابن الشيخ. هذا الاسم ورد في رواية يرويها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يتحدث عن أن ولد الشيخ سوف يقاتل السفياني قبل وصول اليماني.
نعم.
هذا يظهر ويقاتل قبل ظهور اليماني وقبل ظهور الخراساني في الكوفة، لكنه يقتل أيضا ويقتل في يوم الأربعاء وبعد أن يخرج هو يوم الاثنين، يعني في ثلاثة أيام ثورته دامت، يعني الاثنين والثلاثاء، وهو لم يدم طويلا، يقتل في يوم الأربعاء.
نعم.
لدينا شخصية عوف السلمي.
نعم.
هذه شخصية عوف السلمي، هذا الرواية لدينا تقول في البحار جزء 52 صفحة 213، يقول: نعم، حذلم ابن بشير عن الإمام زين العابدين قال: قلت لعلي بن الحسين: صف لي خروج القائم وعرفني. نعم بذلك. قال: وعرفني دلائله وعلاماته. فقال: يكون قبل خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة. أرض الجزيرة ليست جزيرة العربية.
نعم.
أرض الجزيرة هذه جنوب الموصل قريب من تكريت، إلى الآن تسمى بالجزيرة، في بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب ابن صالح من سمرقند.
نعم.
ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو ولد عتبة ابن أبي سفيان، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك. نعم.
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أسمح لي أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم إن شاء الله.
وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله، بكأسه وبيده ريان رويان هنيئا سائغا، لا ظمأ بعده، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
تحية طيبة لكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. هناك شخصية تحدثنا عنها حول شخصية السلمي، من الذي يقتل السلمي؟
أحسنت، مقتله يكون بالحقيقة على يد السفياني بعد أن يظهر ويصل إلى دمشق، لأن هو يحتل العراق ويحتل الكوفة السلمي، ويصل إلى مسجد دمشق، والرواية تشير أنه الرجل يخرج من منطقة الجزيرة وهي جزيرة الموصل، فبعد ذلك لأنه إقامته عندما كانت بتكريت كما تشير الروايات، يقوم بكيان سياسي ويجمع دولة، يخرج عن قيادة السفياني، والسفياني لا يقبل أنه أن يكون هنالك قيادة في تلك الفترة تكون مواتية معه.
نعم.
وضده، وهو يظهر وله من الأعوان، فأيضا هو يقوم بقتله في مسجد دمشق. نعم، ولكن تكون بعد اضطرابات كثيرة بالشام لا تنتهي إلا على يد السفياني، وعندما يظهر السفياني عندها يظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هو يعتقل في تكريت لأن مركز حكومته تكون تكريت، وبعد اعتقاله من تكريت يؤخذ أسيرا إلى دمشق ويقتل بعد ذلك. أين؟ في دمشق.
نعم.
أيضا لدينا من الشخصيات شخصية الأشمط. شخصية الأشمط هذا سمي بالأشمط لأنه الشيب الذي يخالط شعره ولحيته، يعني شعر سوداء شعر بيضاء، وهو هذا من الخوارج. يبدو أن الخوارج لم ينتهوا بعد.
نعم نعم.
ووجودهم مستمر، وهو وأصحابه. هذا يخرج في رميلة الدسكر، وهم آخر الخوارج في التاريخ. هذه التسكرة في منطقة يقال لها ديالة، وهي في شمال بغداد في العراق
الآن الموجودة
ديالة، الموجودة يعني. الآن وبعضهم يقول لا، أن التسكرة هي في غرب بغداد، ثم تظهر عليهم علامات الانحراف. أصلاً لا تظهر، يكون من الموالين ومن المدافعين ومن المحاربين، ولكن لا تظهر تلك الانحرافات ولا يظهر ذلك العداء إلا حين القيام المبارك، عندما يظهر الإمام بعد ذلك يبدأ الإمام بالتمحيص والغربلة، يظهرون من خلال الغربلة، وإلا بالحقيقة هم في داخل المنظومة الموالية للإمام لكنه تعمل ضد الإمام. شخصيات منافقة ومجموعة منافقة بقيادة هذا الذي يعرف بالأشمط. لدينا شخصية المرواني، وهي آخر الشخصيات، وورد في رواية عن الباقر عليه السلام أن الولد العباس والمرواني لوقع، يعني يبدو العداء الأموي والعباسي مستمر.
نعم.
لوقع بقرقيسيا، وهذه الوقع الإمام يقول يشيب فيها الغلام الحزور أو الحزور، يرفع الله عنهم الناصر ويوحي، انظر إلى شدة المعركة، ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض أن اشبعي من لحوم الجبارين. بعد ذلك يخرج السفياني. معركة عظيمة بقرقيسية تكون بين ولد العباس وولد المؤوين المرواني، لأنه المروانيين هم الذين تسلطوا على الحكم بعد الأمويين، فتكون الوقعة عظيمة لدرجة أنه تأكل وتشبع منها وحوش الطير ووحوش الأرض. هذه الرواية في غيبة النعماني في الصفحة 313.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم. أحبتنا مستمعينا الكرام، بعد الفاصل نعود إليكم.
إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظني بك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفاك راجيا لما لديك، فلا تخيب برحمتك من فضلك. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا.
حياكم الله مستمعينا الأكارم، طابت الأوقات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما زلنا معكم في هذه الأبحاث المهدوية في برنامج العدل المنتظر. هناك مواضيع ترتبط بالكوفة، مثل هدم جدار مسجد الكوفة، والكوفة عاصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولماذا اختار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الكوفة كعاصمة له. الشيخ سليم المولوي معي في الاستوديو، حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم، نكمل الحوار.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. قضية هدم جدار مسجد الكوفة ورد لدينا في روايات عديدة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أن هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك القوم بني فلان، وعند زواله خروج القائم.
نعم.
هذه الرواية في الإرشاد للشيخ المفيد في الصفحة 360، ولدينا رواية الغيب الطوسي في صفحة 271، يقول أما أن هادمه لا يبني، يعني أنه يقتل قبل إعادة البناء، يهدمه ويبقى مهدوما، لا يبنيه ويقتل بعد ذلك. في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عن أبي بصير يقول أن لولد فلان عند مسجدكم لوقعة في يوم عروبة، نعم، يقتل فيها 4000 من باب الفيل إلى أصحاب الصابون، يعني منطقة الصابون شيء المعروفة.
نعم.
في الكوفة، نعم، وباب الفيل أيضا معروف، فيقتل في هذه المعركة ما يقارب 4000 في الكوفة. الرواية في غيبة الطوسي يقول لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة. يعني الناس السفياني ماذا يعرضهم هكذا للقاتل يوم الجمعة، فكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون. يعني الرواية تحدد المكان الذي سوف تقع فيه هذه المجزرة، مجزرة الكوفة. نعم، لكن مسألة الكوفة لما؟ أنه كيف تكون عاصمة؟ لأنه المعروف أنه المدينة ومقام المدينة، وبعد يخرج الإمام المهدي إلى حرم أمير المؤمنين في الكوفة، بعد أن ماذا يستعمل عليها رجلا من أصحاب عن الإمام الباقر، يقول ويسير نحو الكوفة وينزل على سرير النبي سليمان. هو كثير مهمة هذه، أنه سرير سليمان يكون ماذا، يعني منبر سليمان يكون هو منبر الإمام المهدي. على سرير سليمان عليه السلام، وبيمينه ماذا، يقول عصا موسى، وجليسه من الروح الأمين وعيسى بن مريم، متشحا هو ببرد النبي صلى الله عليه وآله، متقلدا بذي الفقار، ووجهه كدائرة القمر في ليالي كماله، يخرج من بين ثناياه نور كالبرق الساطع، على رأسه تاج من نور. هذه في كتاب الخلاف في الجزء الأول صفحة 495. هذا الذي نحن نقول وارث الأنبياء ووارث الأوصياء.
نعم. نعم.
كل ما لدى الأنبياء بيده، كل ما عند الأوصياء بيده. نعم. المفضل في حديث قال يا سيدي فأين تكون دار المهدي؟ إذن هنا يبين أنه كيف يتخذها عاصبا. أين تكون دار المهدي؟ يقول نعم، دار المهدي ومجتمع المؤمنين، قال دار ملكه الكوفة، في مجلس حكمه جامعها، وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة.
نعم.
يبدو أنه وزارة المالية تكون أين؟
في مسجد
السهلة، وموضع خلواته يعني درسه وعباداته والذكوات البيض هو بين الغريين، يعني بين الكوفة وبين النجف. هذه أيضا الرواية في الخلاف صفحة 495. فقال المفضل يا مولاي
كل المؤمنين يكونون بالكوفة، يعني هذا كلهم يجتمعون.
نعم.
يعني يريد أن يقول أنه مركز حكمه يكون كذلك في هذا المكان. يقول قال إي والله لا يبقى مؤمن إلا كان بها أو حواليها، وليبلغن مجاله فرس منها، أي فيدرهم، يعني الناس تأتي تسكن في الكوفة، إذا أرادت أن تشتري بيتان فحفر الفرس، حافر الفرس قيمته كم؟
نعم
الفيدرهم. يعني هذا لا يريد أن يقول غلاء، لا، يقول لأهمية المكان أن تكون بهذا المستوى، بأن الناس حتى تدفع هذا المبلغ في سبيل أن تسكن في الكوفة لأنه يتخذها عاصمة. أما نعم. السبب
نعم.
عن النبي أن الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة، فقال عز وجل والتين والزيتون وطور سنين، وهذا البلد الأمين، قال وطور سنين هي الكوفة. طيب. والرواية عن الرسول طيب. وعن الإمام الصادق قال الكوفة روضة من رياض الجنة، فيها قبر نوح وإبراهيم وقبر 300 من النبيين و70 نبيا و600 وهم ماذا، وقبر سيد الأوصياء وهو أمير المؤمنين. لذلك أنه الإمام اختار أن تكون كوفة بيده لا بأمر من الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تحدثتم به وما تفضلتم من معلومات قيمة في هذه الحلقة، الشخصيات التي تسبق عصر الظهور. شكرا جزيلا لكم، اللقاء يتجدد على حب الإمام المهدي إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. اللهم عجل لوليك الفرج، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. تلبس بالخشوع وحب الخلق والحياء في محضر الله. جاء في كتاب جواهر الكلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا بكم ومرحبا. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله تعالى لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر. حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأكارم هي قصة حقيقية من قصص من قضى الله تعالى لهم حوائجهم بفضل وكرامة أهل بيت النبوة عليهم السلام عنده. تابعونا أيها الأحبة. قرار ميثم. بعد 7 بنات لم يهب الله سبحانه وتعالى الحاج أبا ميثم المزاز من البنين إلا ولدا واحدا وهو ميثم، فكان هو الأصغر وهو المدلل والمحبب لدى جميع أفراد العائلة، فهو أنس أخواته وضياء عين والديه، ولا تكتمل بهجة ولا فرحة في البيت إلا بحضور ميثم. وبالطبع كانت طلباته لا ترد ويلبيها الجميع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. كبر ميثم وناهز عمره 20 وإذا به يفاجئ الأسرة بقرار نزل كالصاعقة على رؤوسهم جميعا، إنه يريد السفر إلى الخارج والعيش هناك. بكت الأم وتوسلت إليه الأخوات على أن يعدل عن رأيه ولا يتركهن ليعيش هو الغربة ويعشن محنة فراقه. تحدث له أبوه وسأله عن سبب قراره هذا، فقال له ميثم: أريد أن أعيش حياة جديدة، أرى أن مستقبلي سيكون هناك أفضل. لكن ميثما كان يعمل في متجر أبيه في تجارة الأقمشة ويعيش حالة ميسورة يتمناها كل شاب، لكنه شيطان البطر إذا مس عقل شاب أفقده لبه وسلبه تفكيره وأغرقه في غياهب أحلام اليقظة. لم يبقى لأبي ميثم إلا اللجوء إلى الشيخ إمام جماعة مسجد الحي ليستشيره، فأشار له الشيخ بأن يأخذه إلى زيارة مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وهناك يدعو الله عز وجل ليجعل لهما من أمرهما مخرجا بحق الإمام الرضا عليه السلام. ففعل أبو ميثم وسافر مع ابنه وزوجته إلى مدينة مشهد المقدسة. تضرعت أم ميثم إلى الله تعالى عند ضريح الإمام الرضا عليه السلام بقلب يعتصره الحزن وعينين غارقتين بالدموع، وكان أبو ميثم يقف في زاوية من الرواق المحيط بالضريح يرمقه بعينين غطتهما سحابة من الدموع ويحرك شفتيه، فبدا وكأنه يهمس بحاجته إلى الله تعالى في أذن الملائكة. ويا لها من حاجة، إنها دعوة أب بحق ولد وحيد لا يريد فراقه، دعوة تستحق أن يسمعها الله تعالى فيستجيب لها بلا واسطة. ومن ناحية ضريح الإمام الرضا عليه السلام، دنا من أبي ميثم رجل وضاء الوجه من خدام المرقد الشريف، بيده ريشة خضراء زاهية اللون يرشد بها الزائرين، فتخطى جمعهم الغفيرة حتى توقف أمام أبي ميثم بضياء ابتسامة لا تنقطع، مد يده إلى يد أبي ميثم فوضع فيها شيئا ثم همس في أذنه: هذه هدية من الإمام الرضا عليه السلام. وانصرف بعيدا ليضيع بين الجمع. نظر أبو ميثم إلى الهدية فوجدها ورقة مطوية كتب عليها: غبار ضريح الإمام الرؤوف، وقد لفت بخيط أخضر وغلفت بكيس شفاف لا يتجاوز حجمه كف اليد. وضعه في جيبه مستبشرا شاكرا لله تعالى. وفي الفندق عرض أبو ميثم الهدية على أم ميثم فدمعت عيناها وهي تشكر الله تعالى على عطية وليه الإمام الرضا عليه السلام، ثم شمت من عبقها فقبلتها وقالت لأبي ميثم: ضعها كما هي عند سرير ميثم، إنه نائم في الغرفة. وعند الليل استيقظ أبو ميثم على صوت بكاء: يا إلهي، إنه ميثم، هذا صوت بكاء ولدي، ترى ماذا أصابه؟ هرع أبو ميثم إلى خارج الغرفة فاستقبلته أم ميثم متسائلة: ما الذي يبكي ولدي يا أبا ميثم؟ طرق الوالدان باب غرفة ميثم، وبعد أن أذن لهما بالدخول راح يمسح الدموع عن عينيه. ما بك يا ولدي؟ كان هذا سؤال الأم بمجرد أن رأت ابتسامة ولدها الذابلة. صار لزاما عليه أن يزيل عن قلب والديه القلق الذي سببه لهما. قال ميثم وسماء السعادة تسطع من وجهه: لن أسافر إلى الخارج ولن أترككما أبدا. ضمت الأم ولدها إلى صدرها وراحت تلثم جبهته ثم وجهه وتشم عبق صدره: فديتك بروحي يا ولدي. وقبل أن تكمل الأم كلامها قال ميثم: شايطة أن تعثري لي على صاحبة هذه الرسالة، فإن رضيت بها خطبتها لي. أخذ أبو ميثم الرسالة، إنها مكتوبة على ذات الورقة التي لف بها غبار ضريح الإمام الرضا عليه السلام، وراح يقرأ: إلى سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، أنا بنت شابة متعلمة، لكن لفقر عائلتي لا يتقدم في طلب يدي من أرضاه زوجا لي، فاختر لي النصيب الذي ترضاه أنت لي يا سيدي. استبشر أبو ميثم كل الخير من هذه الرسالة، شم من عبق الغبار الذي كان عالقا بها بعمق وقبلها، ثم التفت إلى ولده فضمه إلى صدره وقبل ما بين عينيه، ثم قال: أبشر يا نور عيني. في اليوم التالي قصد أبو ميثم بصحبة زوجته العنوان الذي كان مكتوبا في ذيل تلك الرسالة، فعثر عليه وبمجرد أن رأت أم ميثم البنت صاحبة الرسالة سكن جمالها في عمق قلبها. كان اسمها نسرين، ولما تعرفت على أهلها شعرت وكأنها تعرفهم منذ زمن. لا أطيل عليكم أيها الأحبة، لم تمضي سوى أيام حتى كان ميثم يجلس إلى جانب نسرين في رواق من أروقة مرقد الإمام رضا عليه السلام، ينصت إلى أحد مشايخ المرقد الشريف وهو يقرأ على مسامعهما عقد قرانهما الدائم على سنة الله ورسوله. نعم يا كارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. حتى الملتقى بكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من أثير الحكاية، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد
يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأريف يشهد، لك الأجيال والتأريف يشهد. محمد يا محمد يا محمد،
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش
تردد.
محمد يا محمد يا محمد،
محمد
محمد يا محمد يا محمد.
رسول الله يا سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. رسول الله سر الوجود، وبدرا لاح في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم مخلوق وأجود، فيا أكرم مخلوق وأجود. محمد يا محمد يا يا محمد
إلى العرش ترنّدا الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا ملأت الكون يا طه سرورا وفاحت ذاتك المثلى حبورا لقد زنت الدون عطرا وقد أسقيتها ماء طهورا كذا الأوتار والأفكار.